أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في صحيحة عبد الله بن سنان. وكنا بصدد الحديث في نهاية الدرس الماضي، كنا بصدد الحديث عن إمكانية الاستدلال بهذه الرواية على الاستصحاب بعد أن أتممنا البحث في إسنادها وتصحيحها. وقد ذكرنا في نهاية البحث إشكالا كان يقتضي أن الرواية ناظرة إلى أصالة الطهارة، وأجبنا عليه وانتهينا إلى هذا، وهو أن تعميم الرواية، أن دلالة الرواية، أصل دلالتها على الاستصحاب مما لا شك ولا ريب فيه، وأن استفادة الكبرى الكلية منها تتوقف، هذا الكلام الجديد، على ذكر وجه. وقد رأيت في الكلمة ثلاثة وجوه لإفادة هذا التعميم. الوجه الأول ما ذكره الشيخ الأنصاري ومن تبعه رضوان الله عليهم، من أن الرواية إذا دلت على الاستصحاب وحجيته في باب الطهارة الخبثية، فإنه بعدم القول بالفصل بينها وبين غيرها من موارد جريانه، نستفيد حينئذ كبرى الاستصحاب منها. وكما ترون فإن هذا الوجه يستند إلى أن الطائفة بين قائل بعدم حجية الاستصحاب وبين قائل بحجية الاستصحاب مطلقا. وهو يتوقف على القول بأن كل من قال بالاستصحاب وكونه حجة فقد قال بتعميم حجيته، ولم يخصصها بمورد دون مورد أو متعلق دون متعلق. وهذا الكلام كما ترون لا يتم لا صغرويا ولا كبرويا، أما كبرويا فلأن الأصحاب وإن بحثوا عن الإجماع المركب وامتناع استحداث قول ثالث الأمة، إلا أنهم إنما أفادوا ذلك في مورد يتحقق فيه من أن الإجماع المركب إجماع تعبدي، والحال أن الصحيح في محله أنه لا يمكن افتراض إجماع مركب والقول بأنه تعبدي، إذ على مستوى المدلول المطابقي فإن أحد القولين هو الذي يطابق في أحسن الأحوال، الحكم الشرعي الواقعي وما يريد قوله المعصوم عليه السلام، إذ لا يمكن أن يقول الضدين كما لا يكفي. والاستدلال بالدلالة الالتزامية أي نفي الثالث، لا إشكال ولا ريب في أنه متوقف على صحة الدلالة المطابقية في المقام. أما لو لم نكتشف قول المعصوم أو رأي المعصوم على مستوى الدلالة المطابقية فلا نستطيع أن نستكشف لازم ما ليس بحج، فنثبت له الحجة كما لا يخفى. وفي محل كلامنا كبرويا أيضا نطبق النكات الكبروية، لا إشكال ولا ريب في أننا لو سلمنا أنه يوجد قولان في الأمة، قول أو في الطائفة المحقة بعدم حجية الاستصحاب وقول بحجيته مطلقا، لكن لا يخفى أن القائلين بالحجية والقائلين بعدم الحجية ذكروا مستنداتهم، وبناء للدليل قالوا قال من قال بالحجية وقال من قال بعدمها سواء قديما أو جديدا. والحال أن البحث الجديد لا قيمة له، يعني البحث الروائي باعتباره أنه ناشئا بين المتأخرين. وعلى هذا الأساس فحتى لو وجد هكذا إجماع مركب، وغضضنا النظر عن الإشكال الكلي في الإجماع المركب، هكذا إجماع مركب، إجماع مركب مدركي كما لا يخفى. الإجماع البسيط المدركي غير صحيح، غير حجة كما لا يخفى. طيب إذا كان الأمر كذلك فالأمر واضح، وما أبعد ما بين هذا الكلام والقول بأن حجية الاستصحاب ثبتت بالإجماع، إذ كيف يجتمع هذا الكلام مع ذاك؟ حجية الاستصحاب ثبتت بالإجماع، والحال أن نصف الطائفة تقول بعدم حجية الاستصحاب بحسب هذا المفاد هنا، إذ الإجماع المركب بين ناف مطلقا ومثبت مطلقا، هذا معناه. وأما صغرويا يا إخوان أي في محل الكلام فلا إشكال ولا ريب أنه لا يوجد إجماع مركب، إذ الأقوال نافت على العشرة كما حقق المحققون، فكيف نقول بوجود إجماع مركب بين ناف مطلقا ومثبت مطلقا؟ بل يوجد من هو ناف مطلقا، ويوجد من هو مثبت مطلقا، ويوجد من هو مفصل ضمن تفصيلات متعددة بين الشبهة الحكمية والموضوعية، بين 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 بين. صحيح لا يوجد تفصيل بين الطهارة الخبثية وغيرها بين المحققين، لكن ما دام لم يعد هنالك إجماع تعبدي وصار الأمر مسرحا للأدلة فنحن والدليل حيث مال بنا نميت. فإذا افترضنا أنه لا يوجد دليل على الاستصحاب إلا هذه الرواية مثلا وهي واردة في خصوص الطهارة الخبثية، نؤمن بحجية الاستصحاب في الطهارة الخبثية فقط، إذ المفروض أنها قاعدة تعبدية، هذا المفروض. جيد، فهذه المقالة لا تنتهي إلى محصل. إذن المقالة الثانية في هذا المجال قلت ثلاث أمور، المقالة الثانية في هذا المجال ما أفاده الشهيد الصدق على الله مقامه الشريف، حيث أفاد بأننا يمكننا أن نعمم مفاد الرواية إلى بقية الحالات الاستصحابية. كيف؟ أفاد بأن الإمام عليه السلام بعد أن أجاب صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك علل الحكم، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه، عبارة التقرير هكذا تقول: فإن ظاهر التعليل أنه شوف نص العبارة يا أخوان، والتعميم منها بدعوى ظهور سياقها في التعليل وإلقاء القاعدة الكلية، خصوصا إذا فرضنا ارتكازية الاستصحاب. يعني سواء فرضناها أو ما فرضناها، ظاهر هذا التعليل أنه تعليل بكبرى كلية، ومنه نستفيد التعميم. ويتأكد هذا المعنى إذا قلنا بأن الاستصحاب أمر ارتكازي. فيوجد أمران إذا في هذه العبارة. الأمر الأول أنه تعليل بكبرى كلية. تعالوا معي لنرى من أين استفيدت هذه الكبرى الكلية. كون هذه الجملة تعليل لا شك فيه، فإنك أعرته إياه وهو طاهر، ولم تستيقن أنه نجسه. جيد، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه، مو مهم، هذا تكرار حيصير. فإنك تعليل صحيح، لكن وين تعليل بكبرى كلية؟ إذا المقصود كبرى كلية في باب النجاسة والطهارة على الرأس والعين. أما إذا كان المقصود بكبرى كلية في كل مورد كنت على يقين وحصل لديك شك طارئ، فهذا من أين؟ فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه. واضح أن موردها باب الطهارات والنجاسات، هذا واضح أصلا، ما بده تفسير. نعم، نلغي حينئذ خصوصيات ثوب زرار أو ثوب عبد الله بن سنان أو ثوب سنان والد عبد الله الثائر، نلغي خصوصيات الخمر، نلغي خصوصيات أكل لحم الخنزير، نعمم إلى جميع النجاسة، إيه على رأس وعين صحيح، ونتعدى من الثوب إلى الماعون إلى الأواني ماشي، لكن أن نتعدى من باب الطهارة والنجاسة إلى أبواب أخرى مع احتمال خصوصية الطهارة والنجاسة، وكون الطهارة مبنية على التغليب في مقابل النجاسة، ولذا لدينا قاعدة عامة تفيد الطهارة، فليكن استصحاب الطهارة كقاعدة الطهارة مبني حيث توفرت أركانه على التغليب من باب أن مورده استصحاب الطهارة، كما لا يخفى حتى منه إلى استصحاب النجاسة حينئذ لا نتعدى. قبل كانت الحالة السابقة النجاسة، إلغاء الخصوصيات العرفية بهذا المقدار، أما أكثر من هذا المقدار من أين؟ كلية أي شيء؟ والحال أن مقصود الشهيد الصادق الكلية إلى موارد شك المقتضي وموارد شك الرافع وموارد شبه الحكمية وموارد شبه الموضوعية وإلى آخره. هذا معنى التعميم بالدليل. من أين هذا؟ لا ندري، ولم أرى من فهم هذا غير الشهيد الصادق والله العالم. يعني ثم يقول: خصوصا إذا قلنا بأن كبرى الاستصحاب ارتكازي. أقول مش خصوصا سيدنا، هذا الكلام يتوقف على أن تقول بأن كبرى الاستصحاب ارتكازية. إذا لم تقل ارتكازية فمن أين تلغي الخصوصيات؟ كما لا يخفى، والحال أنه هو ناقش في الارتكازية قبل ذلك. هذا الكلام أيضا لا ينتهي لمحصل يا أخوان، كما لا يخفى. وبهذا يتضح الإشكال في الكلام الثالث الذي وجدته منسوبا إلى بعض المحققين، وهو أن يدعى أن هذا التعليل يفيد التعميم، وقد بات جوابه واضحا وهو يؤول إلى الكلام الثاني، يعني إلى ما فعله الشهيد الصادق في الحقيقة، لكن بهالبيان. أن هنا صغرى وكبرى. الصغرى هي الحكم الشرعي، صلي فيه ولا تغسله من أجل ذلك. الكبرى فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه، فلا محل هذه الصغرى والكبرى إلا بدعوى إلغاء الخصوصية، ليست شيئاً آخر. ولا أدري مع هذا كيف جعل الشهيد الصدق هذه الرواية أحسن روايات الاستصحاب كما نصص في تقريره. فكيف صارت أحسن من صحاح زرارة الثلاثة؟ لكن الإنصاف وإن أوهم التقرير أنها أحسن من جميع الجهات، أن مقصوده أعلى الله مقامه الشريف الأحسنية النسبية. إذ هذه الرواية، وأرجو الالتفات بس، هذه الرواية عللت الحالة السابقة، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجس، فلم يرد فيها اليقين بالحدوث، بل علل بنفس ثبوت الحالة السابقة. ومن هذه الجهة إذا تمت دلالتها على الاستصحاب كبرويا فإنها تفيد أن اليقين لا موضوعية له في إثبات الحالة السابقة، بل يكفي ثبوت الحالة السابقة، يعني كون حالته السابقة أنه محكوم بالطهارة. فلو أن الثوب كان محكوما بالطهارة سابقا بقاعدة الطهارة مش باليقين، يثبت أني أعرته إياه وهو طاهر ولم أستيقن أنه نجس. أو كانت الحالة السابقة ثابتة بالبين فذلك، أو كنت شككت سابقا بنجاسة هذا الثوب لسبب من الأسباب فاستصحبت طهارته، الآن أعرته إلى الذم، شككت من جديد، ثابت طهارته السابقة بالاستصحاب والآن أثبت طهارته ثانيا بالاستصحاب، بقاء على الطهارة، يعني لم أستيقن أنه نجسه. وهذا سيتجلى البحث فيه أكثر وين يا إخوان؟ في الركن الأول من أركان الاستصحاب، لأننا سنبحث في كل ركن ركن. إذ المعروف بين الأصولين التعبير عن الركن الأول بأنه اليقين بالحدوث، فأشكل الأمر في ثبوت الحالة السابقة بغير اليقين. فكأن الشهيد الصادق يريد أن يقول هذه الرواية أحسن الروايات من هذه الجهة، من جهة أنها تلغي الجدل القائم حول أن الركن الأول هل هو الحدوث أم اليقين بالحدوث، حتى لا تشكل علينا حالات ثبوت الحالة السابقة بغير اليقين الوجدان، فنضطر إلى القول بحكومة أدلتها على أدلتها. جاي، هذه ميزة. الميزة الثانية التي يبرزها الشهيد الصدق في هذه الرواية هي أن هذه الرواية لم ترد فيها كلمة النقض اللي كانت ترد في كثير من الروايات السابقة، لا تنقض اليقين بالشك أو أبدا بالشك. إذ يأتي هذا البحث بلحاظ التفصيل المعروف بين موارد الشك في المقتضي وموارد الشك في الرافع الذي ذهب إليه المحقق السبزواري وشيده الشيخ الأنصاري وبالغ في الاعتماد عليه في فقه المحقق الهمداني صاحب مصباح الفقيه، فهو من كبار الفقهاء. فإن الذي تسبب بهذا البحث بزعم الشهيد الصدر هنا هو كلمة النقض، وأنها لا تصدق في موارد الشك في المقتضي، إذ في موارد الشك في المقتضي اليقين ينتقض بنفسه لا بناقض خارجي، بينما في موارد الشك في الرافع الشك بطرو الرافع هو الذي ينقض اليقين. فغير موارد إحراز الناقض لا نستطيع أن نستصحب، يعني غير موارد الشك في الرافع. يقول في هذه الرواية لم يرد عنوان النقض، فهي شاملة لموارد الشك في المقتضي والشك في الرافع، فإذا أشكل الأمر هناك نعمم بهذه الرواية. لكن هذا كله إنما نستطيع أن نصير إليه يا إخوان إذا تم في نفسه، ما بدي أدخل إلى البحث تفصيلات فعلا لأنه سيأتي. إذا تم في نفسه بالنسبة لمورد الرواية يتوقف على تعميم الرواية وأن تكون دالة على كبرى الاستصحاب بحد نفسها. نعم، تبقى نكتة في المقال وهو إمكانية تعميم هذه الرواية إلى بقية الموارد لا بنفسها بل بالقول إن لدينا روايات وردت في موارد خاصة، بعضها في الشك في الركعات، بعضها في الطهارة الخبثية، بعضها في الطهارة الحدثية، وإذا دلت كل واحدة واحدة، وبعضها في غير ذلك. إذا دلت كل واحدة واحدة على الاستصحاب فإننا بإلغاء الخصوصية في المجموع نعمم حينئذ الاستصحاب بحسب متعلقاته لما يتعدى الموارد الخاصة. ما هي خصوصية الركعات وحدها؟ ما هي خصوصية الطهارة وحدها؟ طبعا هذا التعدي يحتاج إلى موارد عديدة يا إخوان، وللأسف لا يوجد لدينا في باب الاستصحاب روايات تدل على الاستصحاب إلا 4-5 موارد. إذا لم يمكننا استفادة الكبرى، وقد استفدناها والحمد لله، لكن إذا لم يمكننا استفادة الكبرى من مثل صحاح زرارة أو بعضها على الأقل، فلا نستطيع أن نتعدى إلى عشرات أو مئات الموارد من 4-5 موارد. احتمال خصوصية في 4-5 موارد ممكن كما لا يخفى. ثم إنني وجدت في تقرير السيد الهاشمي رحمه الله نكتة ثالثة نسبها إلى الشهيد الصادق، وهو أن عدم أخذ اليقين في هذه الرواية من ميزات هذه الرواية، حيث إنه لا يحتمل أن تكون ناظرة إلى قاعدة اليقين. وهذه الجملة من الغرائب يا إخوان، إذ ليس كل ما وردت كلمة اليقين نحتمل أن الإمام عليه السلام طبق قاعدة اليقين. قاعدة اليقين إنما تحتمل في مورد يحتمل فيه كون الشك ساريا مش طاريا، ولذا فقد وجدت في تقرير السيد الحائري حفظه الله أن هذه الاستفادة غير موجودة، أي الاستفادة الثالثة من الرواية. وهذا هو الصحيح، لا يحتمل أصلا هنا إرادة قاعدة اليقين. واضح أن الشك شك طاري، عرفه إياه وهو طاهر ولم ترغي أنه نجسه، ولم تستيقن أنه نجسه. شو أنه نجسه قبل أن تعيره؟ يعني هذا غير محتمل أساسا في الرواية. من هنا هذه الاستفادة لا أدري من أين جاءت، يعني من سهو قلم السيد، سبق كلام في مجلس الدارس وتنبه السيد الحائري لحذفه، لا أدري، الله العالم. هذا تمام الكلام في هذه الرواية، وقد ظهر أنها دالة على الاستصحاب في باب الطهارة من الخبث في حد نفسها فقط، والشك بطرو النجاسة. أما تعميمها فنحتاج فيه إلى نكات أخرى وهي في نفسها لا تدور. نظيرة هذه الرواية يا إخوان رواية عبد الله بن بكير الواردة في الجزء الأول من الوسائل صفحة 247. الباب الأول من أبواب نواقض الوضوء الحديث السابع، محمد بن يعقوب، يعني رواية مأخوذة من الكافي، عن عدة من أصحابه عن أحمد بن محمد أحد الأحمدين، عن العباس بن عامر القصباني أو القضباني، عن عبد الله بن بكير، عن أبيه بكير بن أعين قال: قال لي أبو عبد الله موثق لا تقصر عن الصحيح يا إخوان. ليش؟ لأنه عبد الله بن بكير من أصحاب الإجماع وإن كان ثقة. على كل حال، قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إذا استيقنت أنك قد أحدثته، هذه في الطهارة الحدثية، فتوضأ، وإياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثته. وأضحى الرواية أصلا: إذا استيقنت أنك قد أحدثته فتوضأ، وإياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت. يعني الرواية تفترض أنك على وضوء، على طهور، تشك أنك أحدثت، لا، لم تستيقن أنك أحدثت. يقول عليه السلام: إياك أن تحدث وضوءا أبدا مهما كان مستوى الشك أو الظن حتى تستيقن أنك قد أحدثت. طبعا وضوء من خبث، يعني من خبث معنوي. أما الوضوء التجديدي اللي هو نور على نور، هذا بحث آخر مش ناظر إليه الرواية. مش إياك أن تحدث مطلقا وضوءا، ليس المقصود هذا. المقصود لا تعد وضوءك، أنت غير محدث، هذا المقصود. واضح جدا أن الرواية تتحدث يا إخوان عن الشك في الرفع، لأن الحدث هو الذي يرفع الطهارة. وواضح جدا أنها لا تتحدث عن شك ساري، تتحدث عن شك طاري. فتوافر أركان الاستصحاب هنا من الواضحات بلا إشكال ولا ريب، مثل الرواية السابقة. غاية الأمر هنا أن موردها الوضوء، وكلمة أبدا هنا لم ترد في مورد الشك واليقين، لا تنقض اليقين أبدا بالشك، بل وردت: إياك أن تحدث وضوءا أبدا، تأبيد في باب الوضوء فقط. من هنا نحتاج إلى الكلام السابق بعينه إذا أردنا أن نعممها إلى كبرى الاستصحاب، والجواب هو الجواب نفس الكلام. ولذا فلا نعيد يا إخوان إطالة أكثر من هذا، ما في داعي بالنسبة لهذه الرواية كما لا يخفى. يبقى ما استدل به الشيخ الأنصاري وأطال والمحققون وأطالوا في معظمهم بروايات أصالة الحل وأصالة الطهارة مطلقا وأصالة الطهارة في المياه. مش كثيرة الروايات، يعني رواية روايتين في كل مورد، في بعضها رواية واحدة، قعدت الطهارة كلها على رواية واحدة. ها؟ سوف تأتي إن شاء الله، وسأحاول اختصار يا إخوان، بدي أبحث بس اللي له علاقة بالاستصحاب، وإلا قعدت الطهارة وأصالة الحل بحوث مهمة وقواعد فقهية مهمة لن نستطيع أن نفيها حقها هنا مهما أطلنا، ولا ينبغي أن نطيل بما لا يدخل في بحث الاستصحاب. تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.